Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Allahümme salli ve sellim ve barik aleyh ve ala alihi ve sahabeti ecmain. مازلنا في الحديث الذي رواه الإمام البيهقي وأصله في الصحيحين من حديث البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بسبع ونهاهم عن سبع. كان البيهقي رحمه الله ساقه بالجزء الثاني منه ونهانا عن سبع، ولكن طالما الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم سبع أوامر وسبع نواهي، فمهم أن نعرف هذه الأوامر والنواهي التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم. فالحديث رواية الصحيحين: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام. هذه السبع التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها. ونهى عن سبع، قال: نهانا عن خواتيم الذهب وعن شرب بالفضة وعن المياثم وعن القصي وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. الحديث ذكرنا أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأشياء يحتمل أنه يكون على الوجوب، أمر بذلك وجوبا، ويحتمل أنه يكون على الند، ويحتمل التفصيل أنه يكون في الشيء واجبا على كذا وليس واجبا على كذا محمولا على الند في هذا الشيء الآخر. فلذلك لما أمر صلى الله عليه وسلم في أول ما أمر بعيادة المريض، إجماع أهل العلم على أن عيادة المريض سنة مستحبة وليست فرضا واجبا. ولكن هنا إذا كان هذا المريض قريبا رحم الأب الأم، سيكون الوجوب من باب آخر وهو صلة الأرحام. يبقى العيادة هنا لصلة الأرحام وجوب هنا، حتى لو كان الإجماع على أن عموم زيارة المريض على أنها مستحبة، ولكن هنا نص خاص بصلة الأرحام: الوالدين، الأبناء، الإخوة، الأخوات، كذا. رحم الإنسان يجب عليه أن يصل الأرحام، من ضمن هذه الصلة أنه يعود المريض إذا مرض ولم يكن له عذر في التخلف عن عيادة المريض. يبقى هنا الأولى أمرهم باتباع بعيادة المريض. الثانية من الأوامر قال اتباع الجنائز. اتباع الجنائز، اتباع الجنازة، العلماء يقولون إنها سنة، وهذا ينقل الإمام النووي قال إنها سنة بالإجماع أيضا، إنها سنة بالإجماع أيضا. اتباع الجنازة، دفن الميت هذا فرض، دفن الميت هذا فرض. اتباع الجنازة من البيت لغاية المقبرة، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيها أجر عظيم جدا أنك تتبع الميت لغاية ما تصلي عليه، لك من الأجر قيراط، قيراط أعظم من جبل أحد من الثواب. إذا أنت تبعته حتى دفن، حتى تدفن الميت، فيكون لك قيراط آخر، القيراط أعظم من جبل أحد. يبقى المؤمن يحرص على تطبيق هذه السنة أنه يحضر الجنائز. ولذلك العلماء يذكرون في اتباع الجنائز، سواء كانت هذه الجنازة لإنسان تعرفه أو لا تعرفه ما تفرقش، لأن الأمر في اتباع الجنازة فيها مناحي من الأمر، أنه هذا قريب لي فأنا من صلتي لهذا القريب ولأهلي أن أنا أتبع الجنازة، هذا حبيب لي أقف على قبري فأدعو له وكذا، هذا غريب لا أعرفه ويحتاج ما نتصدق عليه بأن نتبع الجنازة وندعو لهذا الإنسان ونقف على قبره. فاتباع الجنازة وإن كان سنة، لكن فرضنا فيش حد هيتبع خالص وفيش حد يدفنه. هنا رجعنا إلى الفرض. الآن الفرض الكفائي هو لابد من دفن الميت، لابد من وجود من يقوم بهذا الأمر. إذا قام به البعض سقط الإسم عن الجميع، إذا لم يقم به أحد يأسم الجميع. يبقى دفن الميت هذا واجب، لكن اتباعه من شرط لكل الناس تتبع الجنازة ليس شرطا هذا. وكان هذا الأفضل، أنه يحرص الناس على حضور شهود الجنازة واتباعها، سواء كان هذا تعرفه أو لا تعرفه. هنا الحرص على حضور الجنازة، لكن هل الأمر بقى الحشد لحضور الجنازة، الحشد لها، يعني بحيث أن الجنازة تبقى من باب التعالي ومن باب التفاخر، والجنازة بتاعتنا أكبر من الجنازة بتاعتكم، وحضر لنا 1000 واحد وحضر لكم. هنا إذا دخل في هذا الباب، هذا هندخل في باب العجب وباب الفخر وباب التحريم في ذلك. فلذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن النعي، نهى عن النعي، أن ينعى الميت يعني يقوم ناعي الحي وينادي مات فلان ابن فلان أبي فلان وأبي فلان وأبي علان، بحيث أن الناس يجتمعوا ويبقى نفتخر بأجلنا كذا الفلان اللي مات، ونجمع كل الدنيا عشان تحضر من باب الفخر. فرق بين الإعلان عن فلان توفي يا جماعة والجنازة في المسجد الفلاني ويحضر الناس، وإنه يبقى الأمر النية فيها التفاخر، حشد أكبر عدد سواء بيصلوا ما بيصلوش، الأمر ليس نظر للمباهاة وأمر الدنيا، إنما الأمر الآخرة، إن من صلى عليه 40 رجلا من الموحدين يعني لا يشركون بالله شيئا. ولاحظ لما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم من صلى عليه 40 لا يشركون بالله، لو كان هيصلي عليه حد مشرك كافر هنا، كأنه أمر المسلم قد يقع في الشرك بالله سبحانه، الإنسان المسلم يقع في شرك أصغر شرك أكبر من حيث يدري من حيث لا يدري. فإذا كان في 40 من أهل الإخلاص لله سبحانه لا يشركون بالله، لا يطلبون الاستغاثة بغير الله والنذر لغير الله والتقرب لغير الله وجعل الوسطاء بينه وبين الله، هؤلاء إذا صلوا على الميت ترجى شفاعة هؤلاء الميت ويرجى أن يغفر الله عز وجل لهذا الميت. لذلك الإنسان المؤمن يحرص في الدنيا على أن يكون من هؤلاء الموحدين، على أن يكون من أهل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أن يبتعد عن الشرك، على أنه لا يخدع نفسه ولا يخدعه غيره، ما يمشيش مع الصوفية ومع كذا ومع كذا ويقعدوا يضحكوا عليه، وأنه سيدك فلان حيشفع لك، سيدك فلان حيعمل لك، سيدي فلان هذا ما قاليش ربنا ولا قال لي النبي صلى الله عليه وسلم عليه أنه حيعمل لي كذا ولا كذا، إنما شفيعنا هو رسولنا صلى الله عليه وسلم عليه يوم القيامة، هو الذي أمرنا أن نوحد الله عز وجل ولا نشرك به شيئا. لكن أمر أنه إن سيدك فلان وسيدك علان، فيقول لك هنا في الحديث من صلى عليه 40 لا يشركون بالله، 40 من الموحدين لا يشركون بالله، يبقى الإنسان يحرص على أن يكون مع هؤلاء، فإذا مات كان هؤلاء الذين يصلون عليه. فحديث آخر ذكر 100 من أيضا هؤلاء المسلمين الموحدين الذين لا يشركون بالله سبحانه وتبارك وتعالى شيء. يحرص المؤمن على تحقيق التوحيد وعلى أن يكون مع أهل التوحيد دائما، لا يشرك بالله، لا ينتظر من إنسان يستغيث بسيدي فلان أن يقف يصلي عليه وتقبل شفاعة من استغاث بفلان وفلان من دون الله سبحانه وتبارك وتعالى. فقد قيد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشفاعة الذين يشفعون لك ويدعون لك أنهم لا يشركون بالله سبحانه وتبارك وتعالى، لا شرك أكبر ولا شرك أصغر ولا شرك خفي. يبقى اتباع الجنازة زي ما يقول لنا إمام النووي هذه سنة بالإجماع، وليكون الإنسان يعني في الجنازة خاشعا لله سبحانه وتبارك وتعالى. يمكن أحيانا بتحضر جنائز المسجد ما بقاش مع أحد، والإخوة ينبهونا يعني ينبهوا إن ما فيش حد في الجنازة، هذا حسن ينبه، لكن أحيانا بتبقى الجنازة مرة في المسجد والجنازة ما عادش حد ينبه، وبعدين فوجئت أهل الميت موجودين، هذا يحرك أهل الميت لما ننبه ونقول يا جماعة احضروا الجنازة ما فيش حد مع الميت، وبعدين يطلع ابن الميت وأخوه كذا موجود، الأهل يتحروا من الشيء إن ما فيش حد يحضر ميتهم هنا، لا ما فيش داعي إن حد يتضرع بمثل هذا الشيء، إن يجي واحد ونبهني أنا ما يعني، ممكن يجي واحد ميت في مستشفى وما فيش حد معاه والإخوة أخذوه عشان يدفنوا جزاهم الله خيرا، فننبهه إن ما فيش حد مع الميت. لكن ما تستحلهاش بقى كل ميت جاي المسجد ونبه ان العدد مش عين قليلين، انت ما تعرفش ان تكسر قلوب اهل الميت لما يسمعوا مثل هذا الشيء، خاصه مش هم اللي طلبوا، انت اللي بتتضرع بتطوع بمثل هذا الشيء. برضو لي يعني نظره اخرى في يعني توجيه، يعني احيانا بعض الاموات بيبقى جاي من المستشفى ويقول ده ملوش حد، ملوش حد، انت جبته من المستشفى عشان تدفنه جزاك الله خير، لك اجر ان شاء الله يكون اجر عظيم، بس يا ترى عملت الواجب اللي حواليك البحث عن اهل هذا الميت؟ عملت هذا الشيء؟ ولا هيدفن وخلاص واهله يدوخوا عليه 20 سنة يدوروا على هذا الميت اللي انت دفنته في مكان هم مش عارفين الدفن فين، ولا ميت ولا حيمة، لان كتير بيكونوا في حوادث. هذا التنبيه فقط وليس لمنع الخلف، للتنبيه فقط، انه يمكن اللي ميت في المستشفى ده في حادثه وقعد في المستشفى اسبوعين ومحدش سال عنه، بيروحوا المستشفى كله طلعوا اعملوا. لكن يا ترى امر الواجب ان السؤال والاعلان تصوير هذا الميت بحيث انه اهله ما يدخوش عليه. نحن نشوف بعض اخواننا بيكون يصلي معنا هنا في المسجد، اخوه اختفى من 20 سنة ولا من 15 سنة، امه وابوه هيتجنوا عليه، مختفي مش عارفين حي ولا ميت، مش عارفين مسافر ولا قاعد، ولا عارفش عنه شيء خالص. هنا الامر نتخيل هذا الميت ايضا، الميت اللي انت يعني تبرعت بانك تاخده من المستشفى وتدفنه، انت هتحطه مش هتعرف دفنته فين، اتحط في اي مكان وما تعرفش شكله ايه هذا الانسان. وبعدين في يوم من الايام اهله يا ترى لعله قاعدين في الصعيد وهو جه هنا الحادة من الحوادث ومات واتدفن، وهم يفضلوا يلفوا على الدنيا كلها 10 سنين و20 سنة كما رأينا هذا الشيء. فأحيانا نخاف من هذا الشيء. في قريب جت جنازة والإخوة لقوني اتضايقت شوية في الأمر، لما قالوا لي اعلن ان مفيش حد يشيره. طيب مالوش أهل مالوش حد؟ قال لا. وبعدين جبته منين؟ كان في المستشفى وبقى له 2 أسبوع في التلاجة وندفنه. طيب يا أخي إذا كان الضالة الضالة الخروف اللي بيضيع والمعزة اللي بيضيع والفرخة اللي بيضيع، لابد من إنشاد الضالة، انك تعرف الضال ضاعت، ان حد ضيع له فرخه حد، والميت اللي مات مش باين فقط يضل بتعرف سنه، وهذا الانسان المتوفى يعني هل نظره الاهل هيكون ايه؟ فيمكن الاخوه قالوا احنا هو زعل ليه ومش زعل ليه وكده. من هذا الباب، من هذا الباب الخوف، لو انت لو اخوك في مات في مكان، وهل ترضى بهذا الشيء انه ياخدوه ودفنوه من غير ما لا اعلان ولا حدا ولا حد يعرف راح فين هذا الانسان؟ يعني لا نضيق الأمر ولا نجعله مفتوحا إن كل شوية جنازة مش معروف صاحبها وجاي خدوا جماعة صلوا عليه وحندفنوا. أعلنتوا عن هذا الإنسان، عملتوا اللازم بحيث إن أهله يعرفوا إنه ولا يدوخوا عليه ويقعدوا يعلنوا في الجرائد وهو مدفون وما يعرفش حد عنه. برضو تحتاج لنوع من النظر وعدم التسرع، وإن إحنا ما بنمنعش الخير واللي بيجي عندنا بنصلي عليه، ولكن التنبيه إن كل جنازة يطلع لنا أخ اعلن إنه الميت ما معهوش حد، وبعدين نلاقي معه حد، أو أحيانا ما يكونش معه حد والناس مع كثر معهوش حد معهوش حد ما حدش يحضر خالص. فيعني يمكن أحيانا الناس تمل من هذا الشيء، إنه الناس يا جماعة تصدق الناس قد محتاج فلوس محدش يدفع محدش يدفع محدش يدفع، تلاقي الناس لما الحاجة تتكرر وخاصة المسجد كل يوم تقريبا صلاة الظهر ما جنازة وصلاة العصر جنازة. فيعني بلاش حكاية إن الميت معهوش حد إلا إذا كان فعلا هتعجز أنت عن توصيل هذا الميت. ونقولها أمر عام إنه حضور الجنائز هذا سنة بالإجماع كما ذكرنا، فاللي عنده وقت لها ومش مشغول بشيء ما عندهش عذر فليحضر الجنازة، له قيراط من الأجل في الصلاة وقيراط تاني في حضور الجنائز. طيب يقول لنا الإمام النووي في الباب هنا أو في اتباع الجنائز يذكر أدابا في الجنازة، يقول المستحب خفض الصوت في السير بالجنازة ومعها، فلا يشتغل بشيء غير الفكر فيما هي لاقية وصائرة إليه. يعني الإنسان اللي بيكون مع الجنازة تفكيره في إنه ده ميت رايح فين، رايح للقبر، متكفن في ثيابه، إنسان ما يقدرش يفلت لا من النعش ولا من القبر، روح فين هذا الإنسان المسكين، محتاج لإيه، وده المصير اللي إحنا هنكون فيه في يوم من الأيام. فنعمل لهذا اليوم، ما ننشغلش بأنه عايزين عدد كبير عايزين عدد قليل، ما ننشغلش بأمور الدنيا بقدر ما الانشغال الميت هيحصل فيه إيه، فندعو لهذا الميت، وإن إحنا هيكون نصرنا إيه، ندعو لأنفسنا أيضا. فلذلك كان يستحبون خفض الصوت في السير بالجنازة. يقول ابن المنذر روينا عن قيس بن عباد قال كان أو قيس بن عباد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند 3، يكرهون رفع الصوت عند 3، عند القتال وعند الجنائز وعند الذكر. وعند الذكر كانوا يكرهون ذلك، رفع الصوت في 3 مواضع، يعني لما يقاتلون في القتال كان يحب ينشغل بذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى، أما رفع الصوت بالقتال وبالزعيق والصراخ وكذا لا، ما كانوا يحبون هذا الشيء. فكأنه في خفض صوته وانشغاله بذكر الله سبحانه يتقن القتال، يتقن القتال، يستعين بالله وحده فقط ليس لأحد من الخلق. أيضا عند الجنائز كانوا يستحبون خفض الصوت، إذا تكلم إنسان تكلم صوت خفيض وإنه يسكت ويصمت، لا الجنازة ما ماشيين يقولوا لا إله إلا الله بصوت مرتفع، ولا إنهم مشغلين قرآن، ولا ماشيين في صمت في الجنازة في التفكر في هذا الأمر وهذا المصير وهذا الموت. وأيضا وعند الذكر كانوا يكرهون رفع الصوت عند الذكر، يعني لما يجلس يذكر الله كان يحب أن يكون بينه وبين الله، ما فيهوش رياء، ما يرفعش صوته بها لا في ختام صلاة ولا في غيرها، كانوا يحبون خفض الصوت بالذكر. ويمكن أحيانا كانوا يرفعون أصواتهم بشيء، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الناس فكان عقب الصلاة يهل بكلمات يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله، ويذكر الذكر اللي هو عقب الصلاة، كان لعله يرفع صوته يعلم الناس صلى الله عليه وسلم. أحيانا كان يرفع صوته بشيء من الذكر يسمع الناس ليتعلموا هذا الشيء، لكن هو نفسه الذي نهاهم عن رفع الصوت بعضهم على بعض بالقرآن، لا يجهر بعضكم على بعض حتى لا يؤذي بعضكم بعضا. إذا كان رفع الصوت سيشغل المصلين وخاصة المسبوقين لا داعي لهذا الشيء، ولتذكر الله عز وجل في سره، كما ذكر ابن المنذر أن الصحابة كانوا يكرهون رفع الصوت عند القتال وعند الجنائز وعند الذكر. أيضا جاء عن الحسن البصري كذلك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يستحبون خفض الصوت عند الجنائز وعند قراءة القرآن، وعند قراءة القرآن، يعني لما واحد يقعد يجلس يقرأ القرآن ما كان يحب يرفع صوته إذا كان مع الناس، وعند القتال. كره الحسن وسعيد بن جبير والنخعي وإسحاق قول القائل خلف الجنازة استغفر الله له، يعني بعض الناس كان يخترع ويبتدع أنه هم ماشيين في الجنازة يقول يا جماعة استغفروا له، يا جماعة طولهم ماشيين في الطريق، فكره الأفاضل من التابعين منهم الحسن البصري وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وإسحاق بن راهوي، هذا من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله أو أقرانه، كانوا يكرهون أن حد يمشي خلف الجنازة يرفع الصوت وهو خلفها. أيضا من المسائل يذكرها الإمام النووي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عبيد بن خالد، وفيه موت الفداء أخذة أسف، أخذة أسف والأخذة أسف وأخذة آسف، أخذة آسف أو أخذة جبار، وهنا الأسف الغضبان، الأسف الغضبان، لذلك هنا يقول الله عز وجل فلما آسفونا انتقمنا منهم، فلما آسفونا لما أغضبونا بمعاصيهم، فموت الفجأة، هذا الموت الفجأة قد يكون رحمة من الله عز وجل بأقوام وقد يكون عذابا لأقوام آخرين، فكأنه الغالب ذلك. أخذ الأسف، أخذ الغضبان لمين؟ للعصاة العاصي، أن ربنا ما يدلوش فرصة يتوب إلى الله عز وجل، لكن إذا كان مؤمنا فهذا من تيسير الله عز وجل عليه. وجاء أن بعض الأنبياء ماتوا فجأة زي إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام وغيره من الأنبياء، قالوا هو موت الصالح، إذا كان إنسانا صالحا ومات فجأة هذا حسن، هذا حسن ربنا رحمه، إذا كان إنسانا مفسدا ومات فجأة هذا من علامات سوء الخاتمة للإنسان، إن يكون بيشرب خمر ويموت، راح أخذ حشيش مخدرات ومات على ذلك، وسهران يرقص فرح ويعمل ومات على ذلك، مات أخذت الأسف، أخذت الغضبان. فلذلك الإنسان المؤمن يحذر من المعاصي، إنه ما يعرفش هيموت على إيه، ما قالكش إنك هتموت لما تمرض هنسيبك شوية عشان تموت، عرفش إيه تكون الآخرة، فاحذر أن تموت على شيء تغضب به ربك سبحانه وتعالى. فالحديث هنا موت الفجأة أخذة أسف، للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.